لذلك يا إخوة جاء هنالك استدراك من بعض أهل العلم المشتغلين بالحديث، حيث استدرك على البيقوني في منظومته هذا البيت الذي قال فيه ناظمه: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. فالمتصل قال: ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، للمنتهى فالمتصل، على التفريق والتفصيل الذي ذكرناه وبيناه من قبل. ثم بعد ذلك يتكلم الناظم رحمه الله على الحديث المسلسل، الحديث المسلسل، وسمي مسلسلا لأنه أشبه السلسلة، فالسلسلة في العادة تكون حلقات، كل حلقة موصولة أو موصولة بالأخرى تشبهها وتأخذ سمتها، فمن هذا الباب سمي مسلسلا. فقال الناظم: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. إذن إما أن يكون التسلسل قوليا بأن يحلف بالله والله، فيأتي كل راو فيحلف بالله، فيأتي الذي يليه فيحلف بالله، فهذا مسلسل قولي. الآن لا يهمنا أكان بالحلف أم بغير الحلف، أحيانا قد يقول إني أحبك وهذا سيأتي مثاله، فهذا أيضا يأتي كل راو فيقول لتلميذه إني أحبك، فيصبح التلميذ فيما بعد شيخا فيقول لتلميذه الثاني إني أحبك، وهكذا يتسلسل بهذه الكلمة، وهو حينئذ يسمى المسلسل القولي. كذاك قد حدثنيه قائما، كل يحدث تلميذه من قيام، فهذا حينئذ مسلسل فعلي. أو بعد أن حدثني تبسم، كذلك إما أن يكون متعلقا هذا بالوصف أو أن يكون متعلقا بالفعل، لأن التبسم من حيث هو يعد فعلا أيضا. نعم، والمسلسل أيضا لا يستفاد منه الصحة، بل إن بعض أهل العلم وهو الإمام أبو عمرو ابن الصلاح قال في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، قال: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، بمعنى أنها غالبا ما تكون ضعيفة، وقد يكون المتن بحد ذاته صحيحا، لكن الحرص على ما يسمى بالتسلسل وضبطه والعناية به ورعايته والحرص على ديمومته يجعل الرواة يتساهلون في الشروط ويتهاونون في اعتبارها. هم يركزون الآن على ماذا؟ على التسلسل، وبالتالي سواء كان هذا المسلسل له ثقة أو ضعيفا لا ينتبهون له كثيرا، لأن التسلسل إنجاز التعبير صفة شكلية أو فنية أو تكميلية في الحديث، ليست صفة أصلية. وبالتالي فإن المسلسل متعلق بماذا؟ بالمتن أو بالسند. فأحيانا قد يكون هنالك حديث مسلسل بالتحديد، كل راوي من الرواة يقول حدثنا، ولا أحد منهم يقول سمعته أو عن أو قال أو أخبرني، هذا يسمى مسلسلا بالسند. وإذا كان مسلسلا بالمتن كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا مما تسلسل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني لأحبك، وقول معاذ للراوي الذي يخبره به أو يحدثه إياه إني أحبك، وهكذا إلى أن وصل هذا التسلسل بهذا الإخبار إلى أيامنا هذه وإلى الأسانيد التي تلقيناها عن شيوخنا بالسند المسلسل. وهنالك حديث يعد أشهر حديث مسلسل، وهو الحديث المسمى بالحديث المسلسل بالأولية. أولا، ما هو الحديث المسلسل بالأولية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ ما هو الحديث المسلسل بالأولية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ تفضل. نعم، الأخ يقول وجوابه صحيح، هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لماذا سمي الحديث المسلسل بالأولية؟ نعم، لأن هذا الحديث في الغالب هو الحديث الذي يحرص الشيخ أن يلقنه تلميذه وأن يرويه له ليأخذه عنه في أول سماع منه، لذلك سمي الحديث المسلسل بالأولية. وفي هذا الحديث فائدة عقائدية سلفية سنية، وهي إثبات علو الله على خلقه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وهكذا في نصوص كثيرة وكثيرة جدا. يقول عبد الله بن المبارك الله فوق العرش بذاته معهم بعلمه بائن من خلقه، ويقول الإمام مالك لو سئلت أين الله لقلت في السماء. ومن أشهر الأدلة حديث الجارية، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وجلة أهل العلم والإمام أحمد في المسند والإمام مالك في الموطأ، الأئمة الفقهاء الأربع والشيخان الجليلان كلهم يروي هذا الحديث مقرا له به، مقرا به خاضعا له، لأنه يثبت عقيدة سنية صحيحة، وإن انحرفت عنها فطر بعض الذين جعلوا عقولهم سلسة القياد للشيطان وأعوان الشيطان. نعم، إذن المسلسل أيها الإخوة في الله متعلق بصفة تكرر أو بكلمة تكرر من كل راوي، سواء كان هذا في السند أو في المتن. أحيانا يستعمل بعض الحفاظ أو النقاد كلمات يعني ذات معنى لغوي، ذات معنى لغوي، وإن كان لها صلة بالمعنى الاصطلاحي. فبعض الأحاديث مثلا تكون مروية من رواة جميعا يكونون ضعفاء أو كذابين، فيأتي الناقد فيقول هذا إسناد مسلسل بالضعفاء أو مسلسل بالكذابين. وأحيانا قد يلاحظ الباحث أو الناقد أن هذا الإسناد كله من رواة من بلد واحد، بأن يكونوا شاميين أو حجازيين أو كوفيين، فيقول ماذا هذا إسناد مسلسل بالكوفيين أو بالمكيين أو بالشاميين أو بالمصريين، وهكذا. هذا وصف للتسلسل، لكن فيه نوعا من التوسع، وإن كان من حيث الثمرة مقبولة. ثم ثم قال الناظم: عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. اذا الحديث العزيز مأخوذ من العزة، فعززنا بثالث. عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز في تعريف الناظم وسيأتي ما فيه هو ما رواه اثنين او ثلاثة، والمشهور في تعريف الناظم هو ما رواه من هم فوق الثلاثة، وكلا هذين التعريفين منتقد. لذلك قال: من استدرك على المنظومة بنظم حسن صحيح في هذا، هذه ليست حسن صحيح عند الترمذي انتبهوا، انما هي وصف للفعل. قال: عزيز مروي اثنين يا بحاثة. العزيز هو ما رواه اثنين، ما رواه اثنان. العزيز ما رواه اثنان. قبل هذين الاثنين اذا كان الراوي واحدا ماذا يسمى؟ لم نتفق على هذا. من يرفع اصبعه هو الذي نسأله. نعم، يسمى غريبا وله اسم اخر يسمى الاحاد. اوسع الاحاد، كلمة الاحاد اذا قلنا فاننا نعني بها ما دون المتواتر، فتشمل كلمة الاحاد العزيز وتشمل المشهور، بينما اذا قلنا غريب نعني واحد، واذا قلنا ايه نعم تفضل احمد. الفرد، اذا الفرد او الغريب هذان هما وصفان لمسمى واحد يكون قبل العزيز ويكون قبل المشهور. فالغريب او الفرد هو ما رواه واحد، والعزيز هو ما رواه اثنان، والمشهور هو ما رواه ثلاثة. فأكثر، فأكثر إلى ما لا نهاية؟ لا، وإنما أبو هاني ما لم يبلغ حد التواتر. إذن عندما نقول مشهور، المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، لا يجوز أن نقف هنا، لأننا حينئذ نقع في أو ندخل في نوع آخر وهو المتواتر. وإنما نقول إيه؟ ما لم يبلغ حد التواتر. وإذ دخلنا في التواتر، ما هو حد التواتر؟ ما هو حد التواتر؟ تفضل الأخ. يقول: أن يكون عدد الرواة أكثر من عشر، وهذا خطأ. نعم تفضل. أن يكون يعني 15,000، 100,000، مليون، يعني أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم تفضل. 9، وأنا خايف واحد يقول 11 الآن، هذا خطأ أيضا. نعم، هو ما رواه جمع بغير حد. أنت تريد أن تقول بغير حد فقلت لا حد له، وهذا خطأ. إنما هو بغير حد، يعني بغير أن نحده بعدد معين. فقد يكون الآن، أنا أقول لك شيء، قد يأتيك 7 طلبة علم، قد يأتيك 7 طلاب علم بخبر، ثم يأتيك بخبر مضاد 20 عاميا، أيهما تطمئن أكثر؟ لطلبة العلم 7 أم للعوام 20؟ لا شك ولا ريب أن اطمئنانك لطلبة العلم 7 يكون أكثر من اطمئنانك للعشرين من العوام. لماذا؟ لأن هؤلاء أتقن وأضبط وأذين وأفهم وأوعب وأوعى وإلى هذه الشروط التي يستحيل معها أن يتواطؤوا عن كذب. لكن قد يكون هؤلاء العوام مثلا يأتي واحد ويغرهم، يختار منهم 20 قليلي دين والعياذ بالله، او رفيقي يقين اعاذنا الله اياكم فيغريهم بدنيا او مال او متاع فيتواطؤون على شيء مما هم فيه. وهذا كاحتمال عقلي ممكن، لكن سبعة الظن فيهم حسن دينا واخلاقا وعقيدة وعلما وتقوى وخشية ورغبة ورهبة، فهم ابعد ما يكونون عن ان يتواطؤوا على الكذب او ان يتفقوا على خلاف الحق والعياذ بالله. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثالا على العزيز في كتابه النزهة، وهو حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عفوا حديث انس وحديث ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وان كان بعض اهل العلم طبعا لا يشترط الطبقة الاولى التي هي طبقة الصحابة، لان هنالك حديث كثيرة لا يرويها الا النفر فقط او النفران، والاقل ما يرويه اكثر ثلاثة او اربعة، وجل الاحاديث يرويها صحابي واحد. فيقول الحافظ ابن حجر قال: فرواه عن انس قتادة وعبد العزيز، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، يعني ورواه عن كل من هذين او واحد منهما جماعة. هذه الجماعة لابد ان تكون اثنين فاكثر، لابد ان تكون اثنين فاكثر. اذا كانت اكثر، فلنفرض الان هؤلاء الجماعة صاروا في بعض الطبقات ثلاثة، وفي بعض الطبقات سبعة، وفي بعض الطبقات تسعة، وفي بعض الطبقات عشرة، ماذا يسمى هذا؟ من يعلم يرفع اصبعه تفضل. يسمى عزيزا. من يعرف؟ ترى مصي بها، هو الصحيح انه عزيز. نعم نعم، لكن الحكم يكون للأدنى، الحكم يكون للأدنى، فبالتالي هو عزيز لأن أدنى طبقة في السند مكونة من اثنين، مكونة من اثنين. وبالتالي لو جاءنا ثلاثة أو عشرة أو مئة، هذا كله لا ينظر إليه في الحكم الوصفي على هذا السند إلا أن يكون ماذا؟ عزيزا. أما المشهور فمثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بل عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي لفظ رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمرو في جميع طبقات السند ثلاثة أو أكثر، ثلاثة أو أكثر، وهكذا في كل الكتب التي روته من وعرف هذا من مجموع جمع طرقه وتخريجها، كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في الجزء الأول. إذن هذا هو المشهور. الآن هذا المشهور رواه ثلاثة في إحدى الطبقات أو في معظم الطبقات، وفي طبقة متأخرة رواه ثلاثون أو خمسون. ماذا يسمى؟ تفضل. يسمى مشهورا. لماذا؟ لأن الحكم على الأدنى. عندنا حديث رواه عن الصحابي تابعي واحد، ورواه عن التابعي اثنان من تابعي التابعين، ورواه عن هؤلاء الاثنين ثلاثة من اصحابهم، ورواه عن هؤلاء الثلاثة عشرة او عشرون. ماذا يسمى؟ ما استعجل، ماذا يسمى؟ يسمى غريبا او فردا. لماذا؟ لان الحكم على الادنى. وهذا المشهور يسمى المشهورة الاصطلاحي. واذ نقول المشهور الاصطلاحي لنميز بينه وبين المشهور غير الاصطلاحي، غير الاصطلاحي وهو الذي يشتهر في جيل من الاجيال او في زمن من الازمنة او في مكان من الامكنة. قال الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة عما اشتهر فيما اشتهر من الاحاديث على الازمنة، قال: حديث الزحمة رحمة، قال شيخنا لا اصل له. هذا عندنا اليوم ما احد يقول عنه حديث، يعني كلمة هكذا تقال بين الناس على سبيل المثل او سبيل الدارج من القول. لكن في عصره ماذا كان معروفا بين عامة الناس؟ بانه حديث. قد يكون اليوم احيانا بعض الناس يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا السحر ولا تعملوا به، العلم بالشيء ولا الجهل به. الشعر جعلوه حديثا. انا قرأت في صحيفة سائرة في هذه البلاد قال الله تعالى: كذب المنجمون ولا صدقوا. لا نقول حديث بل آية، نسأل الله العافية. فهذه الامور المشتهرة غير الشهرة الاصطلاحية، انما تكون الشهرة متعلقة فيها بزمان او مكان او اعيان. فبعض الاحاديث المشتهرة عند الاصوليين مثلا، من الاحاديث المشتهرة عند الاصوليين جدا، من يعرف ماذا؟ حديث معاذ. ما هو حديث معاذ؟ نروح نص الجواب من هون والنص من مكان اخر. ما هو حديث معاذ المشتهر بين الاصوليين؟ نعم، من؟ تفضل. قل فيما روية. نعم، قال: بما تقضي، قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد، قال: اجتهد رأيي ولا أعلم. هذا حديث مشتهر بين الأصوليين، بل إن بعضا منهم اجتهد في تصحيحه وتشييد أركانه وتثبيت سنده، ولكن الصواب قول جماهير أهل العلم أنه حديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وإلى فترة الأسئلة. يسأل: أليس الوحداني هو أيضا المفرد والغريب؟
الوحداني، نحن قلنا أن الوحدان متعلقة بالرواة، وهذا الذي ذكرناه أمس، المنفردات والوحدان في الدرس الماضي ذكرنا أنها متعلقة بالرواة، بينما وصف الفرد والغريب متعلق بالرواية. ففرق بين الرواية والراوي. الراوي إذا كان لم يروي عنه إلا واحد يسمى من المنفردات أو الوحدان. لكن هو الأخ الذي يسأل يقول الوحداني، ليس يقال هذه وحداني عندنا باللهجة العامية، فلان وحداني يعني ليس له شقيق. أما في العلة لا يوجد هذا. الوحدان مفردها واحد، والمقصود بها ماذا؟ الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد. الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان، وحكم يسمى من رواة الوحدان. وحكم هذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، وإذا لم يعلم له توثيق، أنه إيه؟ مجهول العين. مجهول العين الذي لم يعرف له توثيق يسمى هو الوحدان، أو الواحد الذي لم يعرف له توثيق هو مجهول العين. فإذا روى عنه ثان فأكثر يسمى مجهول الحال، بشرط أن لا يعرف له توثيق. فإذا عرف له توثيق وكان فردا لم يروى عنه الا واحد. ماذا هو؟ ثقة. هو ثقة. وفي الصحيحين عشرات الرواة الذين لم يروى عنهم الا واحد. بل ان هذا الموضوع يحسن ان يكون دراسة علمية تتبعية لرواة المفاريد او الوحدان في الصحيحين. لكن هنا امر ان النظر في الصحيحين مختلف عن النظر في غيرهما. فمجرد انتقاء صاحب الصحيح لرواية هذا الراوي عند جماهير العلم يكون توثيقا له، يكون توثيقا له. والله تعالى
جاء في السؤال، وهو من الدرس السابق ولكن لم نتمكن من طرح السؤال لضيق الوقت، فنسأل الشيخ. ذكر شيخنا أبو أنس حفظه الله أن الصحابي الذي ألقى بنفسه وصف الكفار أو وصف الكفار وقال عنه أصحابه ألقى بنفسه إلى التهلكة، فأنكر عليهم أبو أيوب رضي الله عنه لأن هذا الفعل ليس تهلكة. فإننا أو بعضنا يستنتج بأن انتفاضة الأقصى تجوز، وأن الذين يحملون القنابل ويربطونها حول أنفسهم ويفجروا أنفسهم شهداء أو نحسبهم عند الله شهداء وأن هذا جهاد، فهل هذا صحيح؟
ونظرا لأهمية السؤال فقد وضعنا الإجابة في شريط بعنوان فتاوى تتعلق بالانتفاضة.